مددت يدي بقصد الدعاء ووجهت وجهي لرب السماء إمامي علي وغوث الورى يخط لنا سيرة الأولياء وهذا الدعاء دعاء كميل يحدث عن سيد الأوصياء.
تأملات في دعاء كميل.
اللهم إني أسألك سؤالا خاضعا متذلل خاشع
أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا.
رحلة تأمل في أعماق دعاء كميل وآفاق مضامينه ذات الأهمية في الحياة الروحية والإنسانية لنرتقي في فضاءات علوية ونسبح في أنوار ربانية حيث الخضوع والخشوع لله سبحانه.
كن عليا قالها الله فكانا
نفخ روح المرتضى بجسم الإمامة الباب سدوا شق لهيل كعبة كرامة
وحيث نشق جيوب النفس ونسبر غورها فتتكشف حقائقها.
يا ربي يا ربي يا ربي غفر ذنوب التهتك العصمة يا ربي غفر ذنوب تنزل النقمة يا ربي.
تأملات في دعاء كميل.
غافر للعبد ذنبه وخطايا
تأملات في دعاء كميل. برنامج من إعداد وتقديم نهى وند العبودي إخراج
زينب قاسم.
تأملات في دعاء كميل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من بعث رحمة للعالمين مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الميامين الذين خصهم الله بفضله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مستمعاتنا مستمعات إذاعة الكفيل صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليلة جمعة عامرة بذكر الله والتقرب إليه والخضوع والخشوع بين يديه. حياكن الله أخواتي الفاضلات، ونحن نطل عليكم من جديد بطلة أخرى لهذا البرنامج المبارك، ألا وهو برنامج تأملات في دعاء كميل. كونوا معنا أخواتي العزيزات في هذه الرحلة المسائية المباركة. أخواتي الفاضلات، بداية نحب نرحب في ضيفتنا الكريمة المتواجدة معنا في استوديو البرنامج، الأستاذة خديجة أحمد موسى، مسؤولة وحدة التطوير في التبليغ الديني النسوي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ومدرسة سيرة في معهد العقيلة زينب سلام الله تعالى عليها لإعداد المبلغات. ست خديجة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليلة الجمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليلة الجمعة إن شاء الله على جميع الموالين لأهل البيت عليهم السلام.
إن شاء الله، أمين رب العالمين، بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه أكيد تكون ليلة جمعة عامرة إن شاء الله ومباركة بذكر الله عز وجل. إذن أخواتي العزيزات، أولى الحلقات من هذا البرنامج المبارك، واستمرارا لما بدأنا معكم في يعني دورات إذاعية سابقة من برنامجكم تأملات في دعاء كميل، فكونوا معنا.
أبياتهم نزل الكتاب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب،
بآل محمد عرف الصواب.
كنا الله أخواتي المستمعات مرة أخرى، وطبعا إن شاء الله نبدأ هذه الحلقة المباشرة المباركة، وهي أولى الحلقات من هذا البرنامج المبارك، برنامج تأملات في دعاء كميل. كنا في خدمتكم في دورة إذاعية سابقة، وخذنا في العديد من جمل كانت قد ذكرت في هذا الدعاء المبارك الذي كان عن لسان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، والمروي عن كميل بن زياد. لكن طلبا من أخوات مستمعات كريمات، إضافة واقعا إلى الفائدة اللي لمسناها والبركات من هذا البرنامج، فحبينا أنه يستمر في هذه الدورة الإذاعية، كذلك لنيل الفائدة والمنفعة ولنتأمل ونتدبر أكثر في هذا الدعاء المبارك. أخواتي العزيزات، إن شاء الله راح تسمعون محور حلقتنا لهذا اليوم عن طريق الفاصل.
على قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة.
وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة. إذن أخوات المستمعات، محور حلقتنا لهذا اليوم هو أفضلية العلم، إن شاء الله سوف نناقشه مع ضيفتنا الكريمة، وهناك الحث البليغ سواء كان بالقرآن الكريم والسيرة النبوية وأحاديث أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، الكل يحث على طلب العلم. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا. وقال علي عليه السلام: من نصب نفسه أو من نصب نفسه للناس فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن بتأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضلكم أفضلكم معرفة. إذن أخوات العزيزات، بإمكاننا عن طريق العلم أنه نرتقي ونصل أسرع إلى الله عز وجل وإلى رضاه ونيل غفرانه. لصراحة هناك آثار طيبة إيجابية كثيرة لطالب العلم. هناك كثير من الكتب خصصت فقط تناقش فقط أفضلية طالب العلم، حتى أنه في بعض الأحاديث تذكر أنه طالب العلم الملائكة تتبرك وتمسح في أجنحتها على هذا طالب العلم رضا بما يصنع. كذلك كل خطوة يعني إن شاء الله طبعا مر على هذه الأحاديث، كل خطوة يخطيها طالب العلم يعني يذهب إلى التماس بابا من العلم يغفر الله سبحانه وتعالى عنه كذا من الذنوب، وإنه من سلك طريقا يلتمس علما سلك به طريقا إلى الجنة. الكثير من الأحاديث الواردة في هذه القضية وفي هذا المحور ألا وهو فضل طالب العلم. إن شاء الله أخواتي المستمعات بإمكان إن شاء الله نفتح أمامكن أبواب المشاركة لكي نستقبل مشاركاتكم ومقترحاتكم حول البرنامج بصورة عامة أو حول المحور لهذا اليوم حول أفضلية طلب العلم. الأمنية المجاني 0760210 والخط الثاني 0760231212 مكرر 12، أما الأرضي 32-8203 مفتاح مدينة كربلاء المقدسة هو 032، وأخيرا الأرقام المخصصة لاستلام الرسائل فقط الأمنية 0760 مكرر 25880 والخط الثاني 0770-97-819. وأكيد نستقبل إن شاء الله مشاركاتكم والتواصل عبر شبكة الكفيل العالمية صفحة الإذاعة أو عبر منتدى الكفيل ساحة برامج الإذاعة، وأخيرا أو عبر البريد الإلكتروني radio@alkafil.net. بداية إن شاء الله ضيفتنا الكريمة، والآن إن شاء الله نبدأ على بركة الله عز وجل محور حلقتنا لهذا اليوم وهي الجملة المذكورة في هذا الدعاء المبارك بارك دعاء كميل، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة أفضلية العلم. إن شاء الله بدنا أنه نناقشه مع حضرتكم. بداية ما المقصود من قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي طبعا في غير أحاديث على كل مسلم ومسلمة، هل هو العلم الشرعي يعني أم الدنيوي أم كلاهما يراد للإنسان أنه يبحث ويصل إلى هدفه؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأطيب السلام والتحيات على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله، واجعلنا من دعاتك الداعين إليك وهداتك الدالين عليك ومن خاصتك الخاصين لديك يا أرحم الراحمين
إن شاء الله.
طبعا كما تفضلت أختي الكريمة أنه هذا الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا وهذا الحديث فيه اختلاف كما قلتي، بعض الروايات روته كل مسلم باعتبار يشمل
الرجل
المسلم الرجل والمرأة أو كل مسلم ومسلمة، وفي بعض الأحاديث أن الله يحب بغاة العلم. وهو من الأحاديث طبعا طبعا هو من الأحاديث المتفق عليها بين يعني المدارس الإسلامية بين الفريقين. العبارة التي وردت في الحديث طلب العلم فريضة، فما معنى كلمة فريضة؟ نريد يعني نحلل مفردات الحديث. طبعا كلمة فريضة هي تقابل كلمة واجب، ولكن في الروايات يعني وفي حتى كلام العلماء القدماء ما كانت تستخدم كلمة واجب ومستحب، كانت تقابلها كلمة فريضة وسنة. الفريضة تقابل كلمة واجب وسنة تقابل كلمة
المستحب. نعم
طبعا لو مثل ما قلت في المقدمة أختي الكريمة أنه الإسلام من أكثر الأديان الذي حث على طلب العلم، في سواء في الآيات القرآنية أو في الروايات. في الآيات القرآنية وردت كلمة العلم بكل مشتقاتها يعني اللغوية 150 مرة، وهذا يدل على يعني أهمية العلم. في روايات أهل البيت عليهم السلام طبعا نجد مو العشرات وإنما المئات من هذه الأحاديث، ومنها هذا الحديث اللي ذكرتي. طبعا بنفس الوقت يعني من المفارقات العجيبة أنه نشوف إحنا الجهل متفشي في المجتمعات الإسلامية أكثر من الشعوب الأخرى.
نعم صحيح.
والأمية تقريبا سائدة في المجتمع، وهذا يعني من الأمور الغريبة والمحيرة، كيف أنه الإسلام هكذا حث على العلم ولكن واقع المسلمين يخالف هذا الشيء.
نعم صحيح.
الآن ما هو نوع العلم المراد في الحديث كما ذكرتي؟ هنا عندنا في كتاب المحجة البيضاء وهو من الكتب الأخلاقية للمرحوم الفيض الكاشاني تحدث عن هذا الحديث، ذكر يعني نقل عن أحد العلماء قال إنه العلماء عندما يعني فسرت هذا الحديث كل أصحاب علم حاولوا إنه يفسرون العلم الوارد في الحديث إنه العلم الذي يعني يعملون به أو يشتغلون به. فأصحاب العقائد قالوا علم العقائد، وأصحاب النحو قالوا النحو، وأصحاب التفسير قالوا التفسير. ولكن إحنا يعني عندنا قاعدة أصولية تقول أنه الجمع المعرف بال يدل على العموم. فالعلم الرسول قال طلب العلم، وهذا يعني معرف بال فيعني يدل على أن
يعني شيء مطلق
يعني عام.
نعم.
إذن الرسول الفيض الكاشاني يعقب على كلام هذا العالم اللي يقول كل أصحاب علم حاولوا أن يفسرون هذا الحديث بما يخدم العلم اللي هم يعملون به، قال لو كان الرسول يقصد علما واحدا من هذه العلوم لذكره باسمه. إذن الرسول ما خصص، لماذا نحن نخصص؟
نعم.
طبعا يعني الأكيد أنه العلم بالأحكام الشرعية والفقه هو طبعا مهم، وأكدت عليه كثير من الروايات باعتبار أنه يهيئ الإنسان المسلم للقيام بتكاليف العبادية. لكن بقية الأمور، أمور الحياة أيضا تحتاج إلى علم، وتحتاج أن الإنسان أن يحسن القيام بهذا العلم، كما أنه يجب أن نحسن تعلم أحكامنا الشرعية حتى نحسن القيام بتكاليفنا الشرعية. إذن يجب أن نحسن كل العلوم حتى نقوم بمرافق الحياة الأخرى.
أحسنتم كثيرا أختي العزيزة إن شاء الله. طبعا توضيح جدا جميل، كما ذكرتم هناك في بعض الأحاديث فقط ذكرت المسلم، عمومية طبعا أنه يشمل الرجل والمرأة، في بعض الأحاديث أنه أضافت هذه المفردة ومفهومة المسلمة، يعني لكون البعض أنه يعني يشكك أنه فقط طلب العلم واجب على الرجل دون المرأة.
نعم.
فببعض الأحاديث كما ذكرتم وتفضلتم أنه أضافت أنه هذه كلمة المسلمة لبيان يعني الشيء، طبعا هذا العلم فريضة واجبة على الجميع صغيرا أم كبيرا رجلا أم مرأة،
يعني يشمله عنوان مسلم حتى يكون أيضا
يكون في الشيء عموما
الفرض أو الواجب يكون.
نعم يشمله. أحسنتم. طبعا طيب أختي العزيزة نكمل وهذا السؤال المبارك اللي طرحناه على حضرتكم إذا سمحون، لكن بعد هذا الفاصل. إن شاء الله نرجع ضيفتنا الكريمة. كان سؤالنا يقول ما المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما تفضلتم؟ نعم.
نعم. طبعا هذا الحديث المبارك أكو حديث تشبهه يعني أو قريبة من عنده، هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أطلب العلم من المهدي إلى اللحد.
نعم.
نحن نعرف هذا، هذا يدل على أنه طلب العلم لا يوجد له زمان يحده، من بداية عمر الإنسان إلى آخر.
نعم.
إلى آخر يعني أوقات حياته، حتى أنه يعني قول يرد عن أمير المؤمنين أنه أحد الأشخاص سأله أنه أنا أحس أنه عمري قصير ويعني منيتي قريبة، فما أفعل فيما بقي من عمري؟ قال له أطلب العلم.
نعم.
فيما بقي من عمرك أطلب العلم. وعدنا الحديث الآخر أطلب العلم ولو بالصين. وعدنا الحديث الثالث الحكمة ضالة المؤمن فأخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. هذا كله يدل على شنو؟ عمومية العلم، إنه لا يحده زمان من المهدي إلى اللحد، لا يحده مكان ولو بالصين، ولا يحده يعني مصدر. خذ الحكمة ولو من أهل النفاق، حتى يكون قول لنبي الله عيسى عليه السلام يقول خذ الحق من أهل خذ الحق من أهل الباطل ولا تأخذ الباطل من أهل الحق. يعني إذا أكو حقائق علمية يقينية تستطيع أن تأخذها ولو من المنافق أو ولو من الكافر فخذها إذا كانت تفيدك.
طبعا هذا أختي العزيزة قبل إن شاء الله تعرجون إلى قضية أخرى، صراحة هذه يعني نقول الإنصاف أو العدالة اليوم نحتاجه، يعني في بعض القنوات أو في بعض مواقع التواصل أو في بس أنه أشوف كذا من هذا طائفة أو كذا أنه ينتسب إلى مؤسسة الكذائية، يعني حتى أنه ما أكلف نفسي أو أقرأ هذا مثلا.
نعم.
الفائدة لا، وإنما كما تفضلتم أنه أخذ الحق وإن كان من
أهل الباطل.
طبعا هنا الإنسان لابد أن ينصف في عقله وأن يختبر إذا هذا الأمر كان طبعا من صالحة وإذا كان من فائدة.
نعم، يعني لأن توجد أمور يقينية وحقة، يعني أي طرف يقولها تبقى يعني يقينيات هذه أو بديهيات، فهذا لا يمنع أو حكمة مطلقة.
فلا بد أن لا يكون هناك عناد،
يعني أنك لا تحدد المصدر اللي تأخذ منه علمك، قد يكون هذا المصدر ينفعك يعني. هذا طبعا هذه أحاديث، يعني اللطيف هنا نذكر أنه هذه الأحاديث كانت تكتب على غلاف مجلة من المجلات التي كانت تصدر في العراق أعتقد في 60s أو 50s القرن الماضي، يصدرها شخص من عائلة الشهرستاني، فكان له صديق ألماني قدم من ألمانيا وكان يتصفح هذه المجلة، فلفت نظره هذه الكتابة المكتوبة على يعني غلاف المجلة، فسأل ما تفسير هذه الأقوال، فقالوا له هذه أحاديث لرسولنا أو لنبينا يحث بها على طلب العلم، فترجموا له هذه الأحاديث، بقى مندهش ومتحير، قال رسولكم يقول لكم هذه الأقوال عن العلم وأنتم هذا هو واقعكم العلمي، يعني من الأمور المؤسفة. فكما قلت لك الآن شيء آخر يعني نذكر في هذا المجال، طبعا السيد عبد الحسين شرف الدين هذا العاملي اللي مؤلف كتاب المراجعات ومؤلف كثير من الكتب التي تختص بموضوع التشيع ومنهج التشيع
نعم.
هذا يعني عندما ألف مجموعة من الكتب هذا السيد الجليل يعني التفت إلى شيء معين، قال أنا ألفت الكثير من كتب تخص التشيع وأدعو إلى الناس إلى هذه العقيدة المباركة، ولكني عندما تأملت في المجتمع الشيعي وجدت أن أغلبه يعني من الأميين والجهلة، فأنا إلى أي شيء أدعو، يعني قد يكون الخصم يناقشني في هذا الموضوع يقول لو كان منهج التشيع أو عقيدتك صحيحة لما كان هذا واقعكم كمتشيعين. فهنا عندما التفت إلى هذه الحقيقة أخذ يعني يبني المدارس ودور العلم والمعاهد العلمية والجمعيات الخيرية، قال أنا أريد أيضا متعلمين في جميع المجالات. الآن شوفي هذه النقطة، العتبات الحسينية العتبات المباركة الحسينية والعباسية التفتت لهذا الموضوع، أخذت تفتح المدارس المميزة الأكاديمية المميزة في المدارس التابعة للعتبة الحسينية ومدارس تابعة بالمناهج الأكاديمية. إذن إحنا نحتاج إلى جانب الدراسات الدينية وفتح الحوزات أيضا نحتاج إلى فتح المدارس الأكاديمية التي تعلم الطب والهندسة وهذه الأمور التي تصلح الإنسان وتصلح يعني حياة
الإنسان. لكن أختي العزيزة يعني هسه كما تفضلتم وكما ذكرنا يعني طرحنا سؤال على حضرتكم، هل إنه هذا يعني الحديث المبارك على لسان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه طلب العلم، يا ترى أنه البعض يراوده يعني في ذهنه أو يطرح سؤال هل أنه العلم الدنيوي أم الأخروي أم كلاهما، وهذا ما تفضلتم به في بيانه، البعض أنه يركز يعني أنه يسخر طيلة سنوات هذا العمر الثمين والرصيد الأساسي للإنسان أنه فقط في قضايا أكاديمية يأخذ الشهادة، ومع شديد الأسف أنه في بعض الأحيان في أمس الحاجة إلى مسألة واحدة وهي مسألة ابتلائية ما يعرف أنه كيف يعامل الله عز وجل عن طريق العبادات والصلوات.
طبعا إحنا يعني توجد كما توجد، إحنا قلنا إحنا الآن ماذا ناقشنا في هذا المحور؟ ناقشنا بالتحديد هذا الحديث النبوي الشرعي، إحنا لم نتطرق إلى أحاديث وروايات أهل البيت التي تحث على نوع آخر من العلوم. إحنا قلنا في المطلق يعني وفي صورة عامة ومجملة الروايات أهل البيت لا تركز فقط على علوم الدين فقط، وهذا الحديث بالذات ظاهر الحديث كما قلنا لا يخصص أي نوع من العلوم، حتى أن قلنا أنه أصحاب كل صنعة وكل علم حاولوا أن يعني يفسرون هذا الحديث بما يناسب علومهم، ولكن قلنا الفيض الكاشاني قال لا، لو كان الرسول يريد علما بالتحديد في هذا الرواية بالذات لكان حدده، أما في رواية أخرى لا نجد شيء آخر.
إذن جميل الإنسان يكون ملم بجميع الأمور طبعاً. يعني إحنا طبعا ما ندعو أنه فقط أدرس الأمور الدينية، لا، وإنما حتى الأمور والعلوم الأكاديمية قد تخدم الإنسان، هذه الأمور الطيب أمور العلوم.
نعم أكيد طبعا الرسول يقول العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل شيء أحسنه، وعدنا طبعا خير العلوم ما أصلحك، يعني ما أصلحك يعني شنو يصلح؟ يصلح دنياك وآخرتك.
أحسنتم.
فأنت طبعا راح تعرف أنك توازن بين الأمور، لا تكون منكب فقط على الدنيا. إحنا نشوف إحنا يعني ناس يعني وصلوا إلى درجات أكاديمية متطورة ولا يحسنون الوضوء مثلا.
نعم صحيح.
ولا يحسنون أي أمور
مع شديد الأسف. نعم. إضافة أنه يضفي يعني القيمة، قيمة الإنسان واقعا لا في لغته ولا في جنسيته ولا في انتمائه، وإنما قيمته في علمه كما ذكر مولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، قال أقل الناس قيمة أقلهم علما. إذن العلم هو نعم المدار لقيمة الإنسان. إذا تسمحون أختي العزيزة، لدينا أول اتصال من مستمعتنا الكريمة أم زهراء. أم زهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك إن شاء الله.
إن شاء الله علينا وعليكم أختي الفاضلة.
حياة عندكم وللضيفة الكريمة.
الله يحييكم.
الله يخليكم.
الله يسلمكم. الله يحييكم إن شاء الله على هذا المحور.
الله يخليكم خدمتكم يا غالي.
نفتقر خصوص شبابنا على طلب العلم يعني ومتابعة الكتب ما شاء الله.
نعم.
نشوف البيوت تفتقر من المكتبات ونشوف بيوت أدها مكتبات إن شاء الله عامرة بالكتب لكن ما حد يعني يمكن فكر في يوم من الأيام ينتقص الكتاب ويقرأ هذا الكتاب.
نعم.
يعني يستفاد من عنده مع الأسف يعني إنه قليل القراءة واللي يطلبون العلم والبحث الأحاديث
مع شديد الأسف. نعم
خلال مواقعنا مواقع التواصل كثير من الأمور تنشر إلها ما لها صحة يعني فتح حديث مثلا يتبادل بالجروب أو بالواتساب أو على مواقع التواصل ما لها صحة يا أختي الكريمة والشخص الآخر يقوم يرسل لشخص ثاني وثالث ورابع لكن هو ما لها صحة
من دون دراية في مصدر هذا الحديث. نعم
لابد وأن أكون أنه يعني أصحح هاي المعلومة إذا شفتها خطأ وإذا شفتها أنه وصلت لهذا الحديث أحب أنه مثلا أبحث عنه خلي أبحث عنه أشوف مدى صحة هذا الموضوع. يعني واحدة من الأخوات يعني نبهتني قالت أنه هذا المنشور ما له صحة وما يكفي أصلا شوفي شنو مكتوب لما أنا يعني تمعنت به صدق يعني أنه قلت يعني ابدا ما مفروض انه انشر هذا الشيء مفروض اتمعن بهذا الشيء الى ان انشره.
احسنتم طبعا تعتبر من النصرة لاهل البيت سلام الله تعالى عليهم البحث في والخوض في الاسانيد ويعني المعتبره في هذه الاحاديث مو كل شيء انه كما ذكرتم يصلني هذا الحديث خصوصا في بدايه شهر ربيع يا اختي العزيزه شهدنا الكثير من المباركات وهناك الاقاويل الموضوعه والضعيفه عن الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم فواجبنا كمؤمنين ان شاء الله ومتابعي لأهل البيت عليهم السلام أن نتصدى بصورة أو أخرى إلى هذه الأمور. نعم.
أي نعم يعني تلاحظين هي المكتبة شوفي بها كتب مثلا مسرحية أو كتب قصصية يعني تخصص بالقصص أو قصص أو عفوا كتب فقهية مثلا لكنه الإنسان خلي في يوم من الأيام في الأسبوع يعني يوم بالأسبوع أنه يحاول أنه يستنقع على الكتب وينتخبها ويقراها مثلا عندنا هواي ما شاء الله مكتباتها مقابج البيت هم أقوى يعني
نعم الأمور طبعا متاحة يا أختي العزيزة اللي يريد صراحة وقبل يعني دخولنا إلى البرنامج كنت في كلام مع ضيفة الكريمة اللي يريد يوصل واللي يريد ينال العلم صراحة ما تهم كل هذه الأمور. نعم
اي نعم
أحسنتوا كثيرا أختي العزيزة. نعم تفضلوا.
في دعاء كمي للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وجوه انخرت عظمتك ساجدة وعلى أوطان سعت إلى أرضك تعبدك طائعة وعلى طمائر حوت من العلم. هذا حوت من العلم يعني هنا السؤال دائما شوفين اللحظة انه لماذا ذكرت كلمة ضمائر ضمائر حوت من العلم يعني ما مقصود بها يعني هل هي الضمير هو القلب او العقل او ماذا يعني هذا الضمير شحمل يعني من معنى.
احسنتم على هذا السؤال يا اختي العزيزة ان شاء الله سمعون الجواب من قبل الاخت الضيفة. نعم
تأنيب وتعذيب الضمير يعني للنفس شلون يتغلب عليها الشخص يعني النفس اللوامة خصوص.
نعم إن شاء الله تسمعون الجواب يا أختي أم زهراء من قبل أختنا الضيفة.
القرآن الكريم ولا أقسم بالنفس اللوامة.
نعم 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 نشكر اتصالكم وشكرا جزيلا يا أختي. شكرا جزيلا بالعكس شكرا جزيلا في أمان الله تعالى وحفظه. طبعا أختنا العزيزة هناك الكثير كما تفضلتم من العلوم الدنيوية والأخروية والدينية والأكاديمية اللي واجب على كل إنسان أنه يحصل كما تفضلتم وهناك قول أتصور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أطلب العلم مضمونة اللي يصلح النفس وهذا هو طبعا اللي يعني يوصل الإنسان إلى مراتب عليا ويرتقي في درجات عليا نحو الكمال. طيب ما هي يعني أفضل أنواع العلم؟ اليوم إنسان يستمع لنا ويقول أنا أريد أصير من العلماء. طبعا أخوات المستمعات قبل إن شاء الله لننتقل إلى الضيفة الكثير من يتصور أن العالم يكون ملم بجميع الأمور يعني يلم في كتب معينة في يخوض في أبواب معينة من العلم وإنما من ملك معلومات تفيده في دنياه وآخرة هذا يسمى عالما. أخوات المستمعات إن شاء الله دعونا نطرح هذا السؤال على أختنا الضيفة أفضل أنواع العلم ما هي وما هو أوجبها؟
نعم أحسنتي. الآن عندما تحدثنا عن الرواية السابقة قلنا أنه هذا بالعموم يعني بالمطلق الرسول لم يحدد نوعية العلم اللي هو واجب أو فريضة على كل مسلم. الآن لكن هناك روايات كثيرة يعني وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيت الأصمع عليهم السلام عن أهمية العلم ووجوب تحصيله. طبعا هنا عندنا قول للإمام علي عليه السلام يقول يصنف يقول العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو لللسان، والنجوم للأزمان. يعني من يقصد النجوم دراسة الفلك، ولا يقصد طبعا التنجيم والمنجمين وهذه الأمور، لأن قال للأزمان، وإحنا نعرف الأزمان من دوران الكواكب، دوران الشمس ودوران القمر. وقال أيضا إذا هنا يحدد أنواع العلوم، وقال الفقه للأديان. إذا الإنسان إذا أراد أن يصلح دينه فعليه بعلم الفقه. وقلنا أنه هذا الحديث أيضا عن أو الرواية عن الأمير المؤمنين عليه السلام رحم الله امرئ عرف من أين وفي أين وإلى أين. هنا يحددنا يعني العقائد، عقائد الدين أو أصول الدين. يعني رحم الله امرئ عرف من أين، أي مبدأه،
نعم،
وهو مبدأ التوحيد. وفي أين الطريق الذي يسلكه الإنسان إلى أن ينتهي وإلى أين اللي هو المنتهى وهو المعاد،
وهو مصيرة. نعم
نعم، المعاد. وما بين التوحيد، عقيدة التوحيد والمعاد، توجد عقيدة النبوة وهو الأنبياء الأدلاء للخلق على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا القول يحدد أنه ويترحم الإمام على الشخص الذي يعرف عقائد دينه.
أحسن.
إذن الإنسان يجب أن يعرف عقائد دينه، ويجب أن يعرف الفقه.
نعم.
لهذا هنا طبعا عندما يقول الإمام علي خير العلوم ما أصلحك، قلنا قبل قليل إنه الذي يصلح دينك ودنياك. ما الذي يصلح دين الإنسان وتكاليفه يعني معرفته؟ المعرفة ولو الإجمالية. إحنا ما أريد إنسان يتفقه يعني كما يعني كالمرجع الديني، وإنما يجب أن يعرف الأمور على
يكون
الأقل
ملم بأبسط الأمور الابتلائية
الابتلائية. نعم. كل إنسان له أمور ابتلائية تتكرر عليه مواردها، فعليه شنو؟ أن يكون متفقها في هذا المجال. يقول الرسول الإمام علي عليه السلام: إذا تفقهت فتفقه في دين الله. إذن وأيضا ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. لأن الإنسان إذا يعني يعني شلون قام بتكاليفه عن جهل، فأكثر الأمور تكون هذه باطلة،
من غير عذر، من يعني من معذور، وأنه يعاقب يوم القيامة.
إحنا نشوف أكو ناس جاي يعيدون صلاتهم لسنوات عديدة لخطأ في
الأسف.
نعم، خطأ في وضوءهم أو خطأ في يعني أركان صلاتهم، وصلاة باطلة كثير. كانوا يعني يخطئون في تكبيرة الإحرام. يعني يعتبرون الإقامة التي قبل الصلاة هي هذه تكبيرة الإحرام، عندما يقول الله أكبر ويقرأ الإقامة يتصور هي هذه الإقامة تكبيرة الإحرام، فكان ما يكبر تكبيرة الإحرام، أو كان يتوضأ بصورة خاطئة. فيعني هنا أذكر يعني قصة طريفة، يقول إن يعني كان هناك عابد وإنسان عادي. العابد طبعا أقصد عالم، وإنسان عابد ولكن جاهل. حتى عندما يقول الرسول إنه ركعتين يصليهما عابد أفضل من 70 ركعة يصليهما جاهل، حتى نميز بين عبادة العلماء وعبادة الجهلاء. هذا العالم كان عالم ويعني يدرس ويتفقه في الدين، لكن كان هناك إنسان جاهل ربط أحد عينيه. فقابله هذا العالم، قال: لماذا تربط أحد عينيك؟ رابط عينه. قال: حتى أكون أنا لأني زاهد، لا أريد أن أنظر إلى متاع الدنيا، فبدل أن أنظر إلى متاع الدنيا بعين واحدة، بعينين اثنين، أنظر بعين واحدة كأنه يشوف نص متاع الدنيا. شفت يعني التفكير الساذج والجاهل. قال له: وما شأن هذه العصابة، هل ترفعها عند وضوءك؟ قال: لا 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 أرفعها، أنا أمسح عليها، يعني حاط العصابة ليل ونهار حتى عند الوضوء لا يرفعها. إذن كان يصلي 30 سنة بوضوء باطل. فقال له العالم: عليك أن تعيد الصلاة لهذه السنوات.
مع شديد الأسف يا أختي العزيزة، في هذا الزمان نقول إن الله، وفي كل زمان إن الله عز وجل الحجة البالغة. اليوم متاح العلم صراحة في جميع مجالات، عن طريق كل وسائل الإعلام، كل يعني أمور كثيرة كثيرة يتمكن الإنسان من الوصول وطلب العلم فيها.
لذلك العلماء يفرقون بين الجاهل القاصر والمقصر.
هذا كثير من الأمور طبعا، إن شاء الله هاي الأمور طبعا الفقهية في مجالها، إذا كان الإنسان قاصر أو مقصر بعد شلون يعني راح يكون عقابه عند الله عز وجل. إذا تسمحون إن شاء الله أختي الفاضلة، نستقبل اتصال من محافظة النجف من الأخت أم جعفر. أم جعفر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساءكم معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسكم يا أختنا.
أشكر حبيبتي، شكر والتقدير لكم وللدورة الإذاعية الجديدة وللأخت الضيفة الكريمة، الله يستر عليها إن شاء الله.
إن شاء الله يحفظكم. إن شاء الله توفيق الجميع. آمين رب العالمين.
طبعا الموضوع شيء كلش يعني بصراحة هذا يصب اللي مجتمعنا اللي احنا نداوله في الايام يعني الموجوده يعني الايام اللي احنا نعيشها. انه الانسان اذا مثل شاف مثل ما تفضلت الاخت ام زهره الله يستر عليها بالواتساب وغيرها تجي احاديث وامور يعني تتنقلها للناس، وانا ما عندي خلفيه دينيه او عقائديه او امور اني اعرف هذا السند صحيح او مو صحيح، وشوفينها يعني ترى افد اساليب ساذجه يعني نقل هذه الامور فيستصغرون عقليه الانسان. فشوفينها يعني الناس تبدي تداولها من السئلين عن السند او عن صحه هذا الكلام يعني شوفينها يتجاهل يقول ايش ما اعرف يعني بصراحه مطبق. احنا ايش نسوي؟ احنا ليش ما نكون احنا المصدر؟ احنا نثقف.
احسنتم أحسنتم. ليس فقط في يعني مواقع التواصل يا أختي العزيز، هناك الكثير من المجالس من الاجتماعات أحيانا تفاجئ الإنسان المؤمن شنو بده ينطرح، أي فكرة أي عقيدة أي مبدأ بده يطرحوه، فلا بد من الإنسان المؤمن هنا وظيفته أن يتصدى لهذه الأفكار.
نعم مثل بعض الأمور عقائدية صراحة مو عقائد يعني أمور
خطرة جدا صراحة. نعم
يعرف فيه يدورون ما إلها صحة ولا إلها فد يعني سند إنها مسنودة هذا الشيء، المن ترجع هاي المن هاي مين هاي أنتم متوارثين يشوفين يعني إنهم متوارثين أبا عن جد عن الأمور عن الأئمة عليهم السلام ما كان عنا يعني ما كان مروي عنا فخذوه يعني ما إلها فد صحة. أنا ليش ما أخلي هذا الشيء ليوصلني يوقف عندي؟
أحسنتم. طيب أختم جعفر يعني بود إنه أطرح على حضرتكم هذا السؤال وإن شاء الله أنتم أهلا لكل خير، هل تزودون يوميا لطلب العلم وإن مسألة طبعا جدا قصيرة؟ يعني انطلاقة من هذا الحديث المروي اتصور عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يعني مضمونة أنه من تساوى يومه فهو مغبون، فلا بد أن نتزود يوميا يعني وإن كانت مسألة جدا بسيطة لنصل إن شاء الله إلى مراتب يعني مباركة.
احنا ناخذ يوميا مسألة واحدة حتى لو احنا ما اخذينها نعيدها يعني المساء خاصة مثل مو المساء المنتخب العفو الحمد لله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني هيك فد فتوى او فد يعني ابتلاءات نبتلي بها خاصة بالايام يعني باليومياتنا، او انه جارنا يعني يجي يسال عن فد مسألة شرعية شوفينا احنا يعني نقعد نبحث بها، خاصة اذا الانسان مثل هو راسم بباله انه تلقينا نقعد نفسخ له يعني مثل هالمسألة الشرعية فينا ياخذها يعني بغير فكر بغير فكر انه شلون هو راسمها بالفكر راسمها هو وبين الفكر التوضيحي اللي هو عن الرسالة العملية يعني اللي احنا ناخذها.
احسن
الانسان اولادنا يعني مثل من يشوفينا تقليله هذا الشيء غلط هذا صح يقول لك شلون غلط، يقول لي مثلا انت ترجع انت انسان مكلف من نرجعك للمسائل المنتخبه او الامور الفقهيه هذا شوفها السيد مثل السيستاني او عن طريق مرجعك يقول انه هيك تفتي هذا الشيء
فبيان الامور توضيحها لابد أن يعني تشرح عن المكلف. أحسنتم كثيرا أختي العزيزة، مشاركة قيمة ومباركة إن شاء الله من قبلكم، لكن الله يحفظكم. مع شديد الأسف لدينا الكثير من المحاور ووقت البرنامج يضيق بينا. شرفتونا يا أختي العزيزة باتصالكم. الله يحفظكم خدمتكم إن شاء الله. الله يحفظكم، شكرا جزيلا، في أمان الله تعالى وحفظه.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى قد لا ترى
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك يا منجل هلكا.
حياكم الله مستمعاتنا الكريمات مرة أخرى، وما زلنا متواصلين في بث هذه الحلقة المباشرة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، برنامج تأملات في دعاء كميل، وما زلنا في محور حلقتنا لهذا اليوم وهي الجملة التي ذكرت في هذا الدعاء المبارك: وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة. وصلتنا رسالة من الأخت أم محمد تقول: بمعتقدنا أن أفضل أنواع العلم هو فتح خطوط فكرية، أي فتح طرق للفكر الإنساني، كطريقة الشيخ الطوسي قدس سره ونحن على أثرهم إن شاء الله سائرون. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: العلم نوعان، علم أديان وعلم أبدان. وأعتقد أن العلم الباراسايكولوجي، نعم، الذي تطرق إليه السيد الشهيد محمد صادق الصدر، نعم، الحروف اسمه الفداء بكتاب ما وراء الفقه، هي من علم الأبدان، استخلصه من علم الأديان بكتابه. هذا رأيي من الأخت أم محمد. نشكر رأيكم أختنا العزيزة. وخير العلوم كما ذكرت أختي الضيفة هي علم نعم الأديان، التي تصل الإنسان توصل إلى مراحل راقية ونحو الكمال لله عز وجل، وبالتالي تصلح من نفسه. أخواتي العزيزات، هناك آثار جدا تربوية وآثار مباركة للعلم، منها أنه الإنسان يتجنب الفتنة. ونحن في آخر الزمان، يعني هناك الكثير من المضلات والفتن، حتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الفتنة تجيء فتنسف العباد، فتنسف العباد نسفا وينجو العالم منها. يعني لاحظوا هذا المصطلح جدا الدقيق، الكل يغرق في الفتنة إلا العالم أنه ينجو من هذه الفتنة. نرجع إن شاء الله وياكم أختنا الضيفة، نسأل الله عز وجل أن نكون من العالمين العاملين بحق محمد وآل محمد. طبعا كان سؤالنا على حضراتكم أنه ما هي أفضل أنواع العلم، تطرقت إليها وتفضلتم، وما هي أوجبها؟ نعم
نعم أحسنتي. بس تعقيبا على يعني الأخوات اللي اتصلوا، الأخت أم جعفر وأم زهراء، إنه يتحدثوا عن بعض الأمور التي يعني تتداول بين الناس وتروج وينقلوها الناس يعني بدون علم وبدون. الآن مضمون حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه. الآن الأشخاص اللي لديهم وعي ولديهم علم ويستطيعون أن يميزون الغث من السمين من هذه الرسائل، يجب أن يعني يقفوا ويتصدون لهذه القضية. حتى هناك آية قرآن يعني يصف المؤمنين، يقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانا. يعني حتى الآيات التي هي آيات من الله سبحانه وتعالى لا يأخذوها ويتلقفوها كذا بدون وعي وبدون إدراك، وإنما يتأملون فيها. الآن فقط أكو تعليق على السؤال السابق، أفضل أنواع العلم وأوجبها. قلنا أنه الفقه يعني له الأولوية باعتبار أنه هو دعامة الدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء دعامة، ودعامة هذا الدين الفقه. ولا تصلح أعمالنا العبادية بدون أن نتفقه ولو مجملا في الأمور. كما هناك علوم نافعة وتصلح للإنسان، كما ذكرنا هناك علوم لا تنفع، وتعوذ منها الرسول، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن أكو هناك علوم لا تقدم ولا تؤخر. في هذا المجال نذكر هذه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه دخل المسجد في يوم من الأيام، فإذا جماعة، يقول جماعة قد أحاطوا برجل، يعني شخص كان في المسجد وناس يعني متجمعة حوله وتستمع لما يقول. فسأل الرسول: ما هذا؟ فقيل له: علامة. فقال: وما العلامة؟ يعني ما هو مصدر، ما هو نوع علم الذي يبثه بين الناس؟ قالوا: علم الناس إنه أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية، يعني الحروب التي كانت تحصل كانوا يسموها أيام الجاهلية، وبالأشعار، هذه الأمور التي يعرفها. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. إذن أكو هناك تسمى اصطلاحا علوم، لكن في الحقيقة
لا تقدم ولا تؤخر. بالتالي
أقول لا يضر من جهلها ولا ينفع من تعلمها.
أحسنتم. لدينا طبعا اتصال أختنا العزيزة،
فقط للوقت.
أحسنتم. نعم. كثيرا من الأخت أم فاطمة من السماء، وإذا تسمحون إن شاء الله. نعم أم فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ودورة إذاعية موفقة إن شاء الله بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم يا أختي،
الله يحفظكم يا ستنا عوند، ويحفظ الضيفة الكريمة، ويحفظ كادركم.
الله يحفظكم خدمتكم. نعم يا أختي أم فاطمة.
نعم، كما كنت عن العلم إجي بالي بيت من الشعر.
نعم.
إذا تسمحوا لي.
نعم تفضل.
يقول: يوم ليس اليتيم الذي قد مات والده، إنما اليتيم يتيم العلم ولده.
أحسنتم. نعم. فعلا.
نعم أختي العزيزة، اليوم طلب العلم من أفضل الأعمال الصالحة، بل يعني هو يعني يعتبر من الجهاد في سبيل الله، مثل الجهاد في سبيل الله.
نعم.
ولا سيما في وقتنا هذا، يعني أمور تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم، لأن اليوم حامل العلم كالحامل لسلاحه. فيعني كل ما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما، ومع الأسف يا أختي العزيزة نشوف اليوم المدارس تفتقر للمكتبة المدرسية اللي كانت يعني شوفينها بكثير من الكتب الاستعارة بالكتب الدينية وكذلك الكتب العلمية. اليوم نشوف المدارس تفتقر لهذا الشيء مع الأسف يعني في هذا الوقت.
حتى بعض البيوتات يا أختي العزيزة يعني نجد فقط أنه مفاتيح الجنان أو القرآن، طبعا الخير الكثير في هذه الكتب عن يعني يتمكن الإنسان فقط عن طريق القرآن أنه يطلب علوم كثيرة، يخوض في تفاسير يعني آيات معينة، سور معينة يتدبر بها يتأمل بها، يعني أقول له يوميا الإنسان يخوض ويجعل فد برنامج معين باليوم يبحث في آية حتى وإن مفردة معينة أنه لفتت انتباهه، هذا هم يسمى طالب العلم، هم أنه دا يطلب فد علم معين
أكيد حتى يستفاد من عدها. يعني اليوم الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل لا يتم يعني إلا عن طريق الكتب الدينية وكذلك عن طريق الرسائل في بعض الأوقات.
نعم
أختي العزيزة، وكذلك أذكر لك في قول الرسول يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له.
أحسنتم
اليوم فضيلة العلم اليوم لها فوائد كثيرة، يعني أن ثوابها لا ينقطع وهو من الأدلة على شرف العلم وكذلك فضل العلم وعظيم ثمرته.
جعلنا الله وإياكم من طالبين العلم إن شاء الله والمواظبين والمستمرين على ذلك لننال رضا الله سبحانه وتعالى. أحسنتم كثيرا أختم فاطمة على هذه المداخلة،
شكرا جزيلا.
يا
للضيفة وأقولها السؤال إذا تسمح.
نعم تفضلي.
هل يعني لطالب العلم أن يكون متواضعا؟ شوفين يعني مع الأسف شوفين طالب العلم مرات إذا عدى علم واحد يقول هو على أساس يعني ممتلك كل العلوم، وهو يعني العلم يعني نقطة في بحر.
أحسنتم
يعني
كثيرا العلم. كثيرا أخي أختي العزيزة، هناك حديث يقول وأكيد طبعا ما أسبق أختي الضيفة، لكن في محل أنه من همان لا يشبعان أبدا، طالب علم وطالب مال. هذا طالب العلم كل ما يأخذ يحس نفسه أكثر يريد بعد، فإن شاء الله نكون من هؤلاء طلاب العلم اللي ينالون رضا الله سبحانه وتعالى لكن العاملين بهذا العلم. شكرا جزيلا لاتصالكم يا أختم فاطمة،
الله يحفظكم كل التوفيق
لك. نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله بخدمتكم، في أمان الله تعالى وحفظه. نرجع وياكم إن شاء الله ضيفتنا الكريمة، مع شديد الأسف يعني ضاق بنا وقت البرنامج، متى يكون العلم وبالا على صاحبه؟
نعم أحسنتي، بس بالنسبة إلى إجابة الأخت التي سألت، طبعا التواضع يجب يعني من شيم العلماء. العالم الذي لا يكون متواضعا لمن يدرسه فهذا يعني طبعا لا يعني علمه قد يكون مزيف. الإمام علي يقول أبغض العباد إلى الله العالم المتجبر، طبعا هذا يعني المفروض هو العالم يكون من أحب الخلق إلى الله، لكن هذا يحول محبوبية الله سبحانه وتعالى إلى مبغوضية بسبب تجبره
والتكبر والغرور كما ذكرت الأخت فاطمة.
نعم أكيد طبعا هو التواضع، يعني هو التواضع مطلوب من العلماء، ويعني إذا كان العالم متجبرا فيكون مبغوضا بالنسبة لله سبحانه.
أحسنت
وتعالى.
أختي العزيزة قبل طبعا نتعرض إلى قضية أخرى، في كتاب مختص طبعا لبنية المريد المذكورة في الطلب،
نعم. يعني نعم يعطي
فضل
يعني
طالب العلم واللي يأخذ
يعني
العلم،
يعني الآداب المتعلم والمعلم.
نعم أيضا. ذكرت هناك قضية جدا هي يعني ربطتها ويا أخت أم فاطمة الله يحفظها، هو التواضع، لابد وأن يتزين هذا الإنسان العالم بالتواضع، لأن قضية أخرى جدا خطرة وهي يعني تعرض على الإنسان العالم هي الرياء، يقال إنه الداء الدوي للعلماء هو الرياء، فلا بد أن يتزين بهذه الخصلة الحميدة وهي التواضع. نعم
نعم، يعني العلماء يجب أن يتصفون بكثير من يعني الصفات، يجب أن لا يعني العالم يجب أن لا يحتقر من هو دونه ولا يتكبر عليه ولا يحسد من هو فوقه. يقول آفة العلماء حب الرياسة، هناك بعض العلماء يتعلمون فقط لأجل الدنيا يعني، وهذا نعم فكون همهم الدنيا، وهذا طبعا يعني لا يزداد من الله إلا بعدا. الآن بالنسبة إلى سؤالك متى يكون العلم بالا على صاحبي، طبعا كما قلنا أنه صفات العلماء الحقيقيين يجب أن يكون متصلا بالورع والتقوى والزهد وقلة المراء وقلة الجدال، يعني همهم جدال الخصم يعني ودحض حجته فقط من أجل يعني المراء من أجل المراء والجدال من أجل الجدال، المراء يعني أقصد كثرة الجدال. طبعا العالم الحقيقي يجب أن لا يعني يتباهى بعلمه. الإمام الرسول يقول من قال أنا عالم فهو جاهل، اليد الذي يقول هكذا أنا عالم، بالعكس الإنسان العالم كلما زاد علمه يزداد تواضعه ويعرف أنه يجب أن يعلم أن نسبة ما لا يعلمه إلى نسبة العلم الذي عنده يكون قليل، وما أوتيته من العلم إلا قليلة. الإنسان كلما ازداد علمه فهو يزداد يعني يبقى علوم هناك هو بعيد عنها.
نعم.
الآن ما هي الـ الـ الـ
نعم
متى يكون العلم؟ نعم طبعا
وبالا عن سبع كما ذكرتم إذا كان تكبر رياء وغرور هذه طبعا كله يكون وبال على صاحب إضافة إلى ما تفضلتم به إذا لم يعمل العالم بما تعلمه
يجب أن يكون العالم عاملا بعلمه وإلا يقول نعم
كما يذكر أنه زكاة العلم نشرة. طيب أختي العزيزة على عجالة ما هي الآثار التربوية والنفسية لمجالسة العلماء؟ هناك الكثير من روايات مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يحث أنه يعني أصحابه على مجالسة العلماء.
نعم. طبعا كثير طبعا من الروايات التي تحدثت في هذا الجانب. الرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم مجالسة العلماء عبادة، هذه أول ثمرة.
نعم.
طبعا إحنا لو نأتي إلى العبارة التي إحنا نتحدث عنها في دعاء كميل وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، الخشوع من لوازم العلم. الإنسان المتعلم يكون خاشع لله، وإنما إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية من ثمرات طبعا من الثمرات التربوية والنفسية للعلم طبعا. الآن هنا عندنا يقول الإمام علي عليه السلام إذا جلس المتعلم بين يدي العالم فتح الله له 70 بابا من الرحمة ولا يقوم من عنده إلا كيوم ولدته أمه، يعني أنه تغفر كل ذنوبه. فأي ثمرة يعني أحسن وأهم وأقوى من هذه الثمرة؟ طبعا كثير من الأمور هنا عندنا لقمان يعظ ابنه يقول يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض من ماء السماء. إذن إحياء للقلوب، يعني المجالسة العلماء
صراحة
تخالف مجالسة أهل الدنيا. يقول مجالسة أهل الدنيا تميت القلب بين مجالسة العلماء يفتحوا لك آفاق يعني وعوالم جديدة ورحبة وواسعة، ويزيدون الإنسان حكمة ونور ووعي. هذا طبعا
أحسنت. حتى بعض الروايات يا أختي والأحاديث اللي طلعنا عليها يقال أنه هذا المكان اللي يطلب فيها العلم، وإن كان مع قلة يعني الأشخاص اللي طالب العلم، أنه ترعى من ترعى الجنة. يعني حتى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول له خيروني بين المسجد وبين هذا المكان اللي يطلب به العلم. لا يعني أكيد أنه يعني اختاريت هذا المكان لأنه ترعى من ترعى الجنة، وكما ذكرنا أنه الملائكة تضع أجنحتها يعني رضا بما فهناك. نعم. الكثير من
يعني
البركات.
الطالب العلم عندما يجلس خلي يتخيل يعني بعين الوعي أنه يجلس على أجنحة الملائكة. هذا شيء مو يعني مو
ليس بالهين.
ولو علم الإنسان ما في العلم لطلبوه، يقول تقول الرواية ولو بخوض اللجج وذهاب المهج. يعني الإنسان الموجة، يقولون الموجة هي يعني لب القلب، الموجة يعني هو الدم المتركز في القلب اللي ذهابه يعني ذهاب الإنسان وحياة الإنسان. فالإنسان يجب أن يطلب العلم ولو يضحي بمهجته، يعني لا حد تضحي بحياتي وخوض اللجج أيضا.
نعم. طبعا طيب أختي العزيزة كلمتكم الأخيرة إن شاء الله، ولدينا طبعا كثير من محاور ما طرقنا إلها، لأن واقعا هذا المحور متوسع كثيرا ونحتاجه كثيرا، وإلى بركاته إلى آثار الطيبة لهذا الإنسان اللي يطلب العلم. كلمتكم الأخيرة أنه تنصحون من يمتنع ويتكاسل عن طلب العلم وما هو عقابه؟ نعم.
الآن يعني نتحدث عن قول قاله الإمام علي في حديث طويل له مع كميل بن زياد راوي هذا الحديث المبارك راوي دعاء كميل. في يوم من الأيام يقول يحدثناكم بأنه أخذ الإمام علي أخذ بيدي وخرج إلى الصحراء، قام يتمشون، فالإمام علي حدث كميل بكثير من الوصايا والنصائح، كان مما قال له في هذه المناسبة يا كميل احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الآن على عجالة يعني نمر على هذا، يقول همج رعاع. الهمج يقول إن هذه يعني نوع من الحشرات الصغيرة تشبه الذباب التي تحوم على وجه الدواب، وجه
نعم
يعني شيء تافه يعني. نعم. هكذا عالق في الهواء. ورعاء يعني ليس لهم أي فهم ولا أي علم، أتباع كل ناعق إذن الإنسان لما لا يكون محصن بالوعي وبالثقافة فأي دعوة سوف يتبعها نعم يستجيب لها بسرعة لأنه ما عنده وعي وما عنده خلفية ثقافية ويميلون مع كل ريح ليس لهم استقرار صحيح. عقائدي لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العقيدة الراسخة تكون كالركن الوثيق كالعروة الوثقة التي يتمسك بها الإنسان فتحمي دينه وتحمي نعم فالإنسان إذا كان لم يكن متعلم فهذا يعني هذه من آثار ومن عواقب الإنسان الذي يترك طلب
أحسنتم. كلمة واحدة فقط أخت العزيزة على رد الأخت أم زهراء أنه لماذا ذكر الضمير أو هل أنه القلب أم العقل أم ماذا؟
هو تقريبا أنا أعتقد أنه الضمير يعني هو يعني مركز العلم هو طبعا القلب كما هو أنه مركز اليقين هو القلب وهذا العلم قلنا إذا كان مركزه القلب أو محله القلب فأكيد بعدين راح يكون له تأثير على الجوارح أحسنت. فيؤدي إلى الخشية كما قلنا أنه العلم إذا هو الضمير علما فيؤدي إلى طبعا الخشية وعلى ضمائر حوت من العلم حتى
صارت خاشعة أحسنتم يعني. وطيب الله أنفاسكم
من لوازم العلم وآثاره ونتائجه الخشوع عند الإنسان
أحسنتم طيب الله أنفاسكم يا أختي العزيزة لكم جزيل الشكر والعرفان على هذه المعلومات جدا القيمة اللي اتفضلت بها في بيان هذه الجملة اللي ذكرناها وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة شكرا جزيلا لكم أستاذة خديجة
شكرا جزيلا
طبعا أخوات المستمعات أختم بهذا القول الذي نطق به مولانا سيد البلغاء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق نسأل الله عز وجل أن نكون من العالمين العابدين مدى العمر إن شاء الله لننال رضا الله عز وجل وغفرانه ورضوانه أخواتي المستمعات طبعا نشكر الأخوات اللي اتصلوا بينا وهنا هناك طبعا مداخلات قيمة من قبلهم الأخت أم زهراء والأخت أم جعفر والأخت أم فاطمة ونعتذر على استقبال الاتصالات لضيق وقت برنامجنا أخواتي المستمعات إلى هنا نصل إلى وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم موعدنا وإياكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مددت يدي بقصد الدعاء ووجهت وجهي لرب السماء إمامي علي وغوث الورى يخط لنا سيرة الأولياء وهذا الدعاء دعاء كميل يحدث عن سيد الأوصياء
تأملات في دعاء كميل
اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع
أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا
رحلة تأمل في أعماق دعاء كميل وآفاق مضامينه ذات الأهمية في الحياة الروحية والإنسانية لنرتقي في فضاءات علوية ونسبح في أنوار ربانية حيث الخضوع والخشوع لله سبحانه
كن عليا قالها الله فكانا
نفخ روح المرتضى بجسم الإمامة
الباب سدوا شق لهيل كعبة كرامة
وحيث نشق جيوب النفس ونسبر غورها فتتكشف حقائقها
يا ربي يا ربي
الاصمع يا رب اغفر ذنوبتنا نزل النقمة يا رب.
تأملات في دعاء أمي تأملات في دعاء كمي برنامج من إعداد وتقديم نهى وند العبودي، إخراج
زينب قاسم.
تأملات في دعاء كمين
يا رب.